قال: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة: بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. بدأ هاهنا المصنف ببحث البدل. أولا عرف البدل، ثم قسمه. قال: وهو في اللغة العوض، الباب الخامس من أبواب التوابع البدل. هذه تسمية بصرية، وعند الكوفيين الترجمة أو التكرير أو التبيين، وتسمية البصريين أشهر. قال: وهو في اللغة العوض، قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي أن يعوضنا خيرا منها. وفي الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. القيد الأول، قال: هذا جنس يشمل جميع التوابع، فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقولي مقصود بالحكم مخرج للثلاثة، للنعت والتأكيد وعطف البيان. لما؟ قال: فإنها، أي هذه الثلاثة، مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم. المتبوع يكون هو المقصود بالحكم في هذه الثلاثة، وهي مكملة تابع للمقصود بالحكم، توضح أو تخصص أو تؤكد النسبة، بخلاف البدل. البدل هو المقصود بالحكم، والمبدل منه توطئة وتمهيد له. فالمتبوع في جميع التوابع هو المقصود بالحكم إلا في البدل، فالبدل هو المقصود، والمبدل منه مقدمة وتوطئة وتمهيد للبدل. قال: وبلا واسطة مخرج لعطف النسق. لما؟ قال: كجاء زيد وعمر. لماذا أخرج عطف النسق؟ المعطوف مقصود بالحكم، ولكنه مقصود بالحكم بواسطة. ما المراد بالواسطة هنا؟ المراد بالواسطة هنا هو حرف العطف، لا نريد مطلق الواسطة. الواسطة التي تخرج عطف النسق عن تعريف البدل هو حرف العطف. على سبيل المثال، حرف الجر إذا توسط لا يخرج التابع عن كونه بدلا. مثلا في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن؟ من؟ هذا بدل من الضمير المجرور وهوكم، لكم. فحرف الجر ها هنا وإن توسط بين التابع والمتبوع لا يخرجه عن كونه بدلا. فالمراد بالواسطة في التعريف ها هنا حرف العطف. قال: وبلا واسطة مخرج لعطف النسق، كجاء زيد وعمر، فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف، تابع بالواسطة. الأمر الثاني تقسيمه. قال: وأقسامه ستة، أي عند المشهور. أحدها: بدل كل من كل، أو بدل الموافق، أو بدل الشيء من الشيء، أو بدل العين من العين. أسماء متعددة والمسمى واحد. قال: وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول، كقولك: جاءني محمد أبو عبد الله، الثاني عين الأول. ويجوز مع عدم وجود قرينة أن يكون عطف بيان، مع عدم وجود قرينة، كما ذكرنا ذلك في بحث عطف البيان. وقوله تعالى: مفازا حدائق، إن للمتقين مفازا، مفازا اسم إن، حدائق بدل كل من كل، منصوب وهو ممنوع من الصرف. قال: وإنما لم أقل، في ترجمته، في تسميته، بدل الكل من الكل بإدخال الألف، حذارا، بإدخال أل، حذارا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل. الذي لا يجيز إدخال أل على كل هم الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن كلا وبعضا هذه ملازمة للإضافة، إذا كانت معرفة ملازمة للإضافة، وحينئذ لا تعرف بأل، فتعريفها خطأ، لا يمكن أن تعرف، فلا بد أن يقال بدل كل من كل، هذه ملازمة للإضافة، فإذا قلت بدل الكل خطأ. قال وقد استعمله الزجاجي في جمله، استعمل بدل الكل مع ال، بدل البعض مع ال، واعتذر عنه، أي واعتذر الزجاجي عن هذا الاستعمال بأنه تسامح فيه موافقة للناس بعد أن استعمله في الجمل. الجمل المراد منها هنا القواعد، ولا يراد بها إعراب الجمل. قال بعد أن استعمله قال هذا خطأ، لما ذكرته؟ قال إنما ذكرته على استعمال الجماعة. المصنف هنا في بحث التوكيد وفي كتابه المغني وفي كتابه الأوضح وفي كتبه الأخرى نرى أنه قد أدخل على كل، ويعتذر له بما اعتذر للزجاجي. وما يمكن أن يقال في هذه المسألة أنه قد سمع عن العرب إدخال أل على بعض وعلى كل، ولا يرد الجمهور أول هذه المسموعات أولها، ولكن يمكن أن يقال أنها ها هنا ليست لا يرد أنها ملازمة للإضافة، وهي حجة الجمهور، لأن الذي جوز إدخالها عليهما إنما جوزه من غير وجه التعريف. أل ليس بالضرورة أن تكون للتعريف، وإنما هي معاقبة للإضافة، كأل التي تقوم مقام الضمير. أل التي تقوم مقام الضمير مرت علينا هنا، ذكرناها عندما تكلمنا على الفوارق بين اسم الفاعل وصفة المشبهة هنا في قطر الندى في الفارق الخامس، وذكرنا لها قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى. أل هنا قامت مقام الضمير، فليس بالضرورة أن تكون للتعريف. وهناك وجوه أخرى تمسكوا بها للجواز، كأنها تقع حالا، كوقوعها حالا، وحينئذ ثبت أنها نكرة، وإذا ثبت أنها نكرة فيجوز أن تدخل عليها أل. فالصحيح هو يقال عدم إدخالها أفصح، نعم هو الأفصح، وإدخالها جائز والمنع حجته ضعيفة. قال الثاني بدل الكل، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك أكلت الرغيف ثلثه، المقصود بالحكم ها هنا هو التابع، أكلت ثلث الرغيف، وإنما ذكر المبدل منه ها هنا من باب التوطئة، من باب التشويق، من باب المقدمة، أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه ها هنا بدل بعض من كل، والمبدل منه في نية السقوط. وبقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما هو إعراب من؟ خلاف. ذكر المصنف ها هنا ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الذي بنى عليه أنها موصولة، وحينئذ تكون بدلا بدل بعض من كل من الناس، لأن ألف الناس هذه للاستغراق، لله على جميع الناس حج البيت من استطاع منهم إلى هذا السفر سبيلا، هذا هو القول الأول. القول الثاني هي ما ذكره ابن السيد، وهي أنها فاعل بالمصدر، والمعنى لله على الناس أن يحج مستطيعهم. القول الثالث ما ذكره الكسائي، ماذا قال؟ قال من هذه ليست موصولة وليست فاعلا وإنما هي شرطية، وبالتالي فالتركيب ها هنا شرطي. نعم جواب الشرط محذوف. ما رأيك أيها الماتن؟ قال الصواب هو القول الأول، وأورد على الثاني والثالث. قال فمن استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور، وقيل والقائل هو ابن السيد فاعل بالحج، فاعل بالمصدر، أي ولله على الناس أي حج مستطيعه. وقال الكسائي ونقل ذلك عنه في المغني أيضا إنها أي من ليست موصولة وإنما شرطية مبتدأ، والجواب جواب الشرط محذوف. قال أي من استطاع فليحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فليحج، كأنه قال هكذا. ثم أورد على الثالث على ما قاله الكسائي، قال ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام، هذه من قواعد دعوى الحذف. يا أخي إذا كان الكلام غير محتاج إلى تقدير، التقدير تكلف، حمل من ها هنا على الشرطية يلازمه دعوى أن تزيد في الكلام ما يمكن بدونه أن نتممه، أن نتمم الكلام. فلما هذه الزيادة؟ عدم التقدير أولى. ثم أورد على الثاني قال: ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك أي وذلك الوجوب باطل باتفاق، فيتعين القول الأول. ماذا يريد؟ حاصل ما أراده هنا أنهم قد أوردوا على الوجه الثاني، على وجه ابن السيد، إشكالا معنويا مضافا إلى إشكال صناعي لم يتعرض له. ما هو الإشكال؟ التكليف هاهنا شرطه الاستطاعة. المخاطب بالتكليف في هذه الآية الكريمة هو المستطيع، على معنى فاعلية من بالمصدر. على هذا المعنى يكون حينئذ المعنى الحاصل أنه ولله على الناس أن يحج المستطيع، ومعناه أن غير المستطيع حينئذ يصبح مكلفا بوجوب الحج. فالمخاطب حينئذ بهذا التكليف جميع الناس، يخاطب جميع الناس لأن على الاستغراق، يخاطب جميع المكلفين، يقول لهم: يا أيها الناس عليكم أن يحج المستطيع. فالمخاطب فغير المستطيع حينئذ يكون مكلفا بوجوب حج غيره، أن يحج غير المستطيع، أن يحج المستطيع. وهذا باطل باتفاق، لأن الخطاب هاهنا موجه للمستطيع فحسب، بخلاف هذا الوجه. هذا الوجه يلازمه أن يكون غير المستطيع مخاطبا بوجوب آخر لا يحج هو، لا أن يحج غيره. قال: وهذا باطل باتفاق. وهذا الوجه قائم على أن أل في قوله تعالى الناس هذه للاستغراق، والماتن حاول أن يخرج هذا الوجه في المغني، حاول أن يؤول دلالة أل هنا. قال: أل هذه ليست للاستغراق، إذا لم تكن للاستغراق فلا إشكال على هذا الوجه، ولكنه ذكرها في المغني لم يذكره هنا. هنا رجح قول المشهور، قال: وإنما لم أقل البعض، عندما قال بدل بعض من كل لم أقل البعض لما قدمت في كل، وما قلناه هناك يجري هنا. قال: والثالث بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية وفي نسخ أخرى والكلية، هذا قيد لإخراج القسم الأول والثاني. هناك ملابسة بين الأول والثاني ولكنها ليست من نوعية الجزئية والكلية. ما هي؟ كالحال والمحل، كقولك أعجبني زيد علمه، العلم ليس جزءا من زيد وليس كلا لزيد، وإنما العلم قائم في زيد. وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال ليس جزءا من الشهر الحرام وليس هو الشهر الحرام، وإنما هو الشهر الحرام ظرف لوقوع القتال، قتال بدل اشتمال من الشهر. قال: ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى: مفازا حدائق، كلاهما نكرة، ومعرفتين مثل الناس، ولله على الناس حج البيت من، من موصول هذا معرفة، الناس وهو المبدل منه معرفة، ومختلفين مثل الشهر وقتال. وقد ذكرنا ذلك في بحث عطف البيان أنه من جملة الفوارق بينهما أن البدل غير ملزم بتنكير صاحبه أو تعريفه، فله أن يتبعه في ذلك وله أن لا يتبعه في ذلك، بخلاف عطف البيان. قال: والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان. بدل الغلط أي الغلط في ذكر المبدل منه فعدلت عنه إلى البدل. هذا مثال واحد تختلف تسمياته باختلاف حالة المتكلم. ما هو المثال؟ تصدقت بدرهم دينار. قال: هذا المثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، ثم عن لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، وهذا بدل الإضراب. في بدل الإضراب البدل والمبدل منه كلاهما مراد، وإنما أضربت عن ذكر الأول من باب الترقي، من باب الإعراض عن الأول، لا من باب أنه ليس مرادا لك، لا هو مراد لك، ولكنك أضربت عنه إضرابا انتقاليا وليس إضرابا من باب الإبطال. فهذا تقول جاءني زيد، ثم أعلم أنك تهتم لأمر عمر أكثر، فأقول جاءني زيد عمر، هذا إضراب، هذا بدل إضراب. قال ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم. تصدقت بدرهم دينار، هذا من باب سبق اللسان. وقال وهذا بدل الغلط. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، أي أنه فاسد، القصد فاسد. الدرهم في بدل الغلط ليس مقصودا قصدا بدويا، وإنما قصدت شيئا آخر، أضمرت شيئا آخر ثم تلفظت به من باب سق اللسان. هنا بدل الإضراب، بدل النسيان، لا، أنت لا تنوي، لم تقصد إلى شيء، وإنما قد استقر في ذهنك ما هو خلاف للواقع، فلما نطقت به تبين لك أنه خلاف الواقع فصححت، ثم قلت بدأ تصدقت بدرهم دينار، قلت دينار. قال ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. طبعا كثير منهم ناقش في أصل وجود بدل الغلط، قال هذا غير موجود، وما سمع عن العرب متأول، وكذلك في بدل النسيان. نعم بدل الإضراب موجود. قال وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان، الغلط في اللسان والنسيان في القلب في الفكر. هنا أشكال. نعم لعلك تقول قلتم في تعريف البدل أنه هو التابع المقصود بالحكم، وكررتم على مسامعنا أن المبدل منه إنما هو توطئة ومقدمة للبدل، فكيف يكون المبدل منه مقصودنا هنا؟ أنتم عندما ميزتم بين الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان قلتم بدل الإضراب المبدل منه مقصود، ليس من باب الخطأ، ليس من باب النسيان، وإنما أعرضنا عنه وجعلناه كالمسكوت عنه من باب الترقي، من باب الإعراض، لا من باب الخطأ ولا من باب النسيان. هذا يخالف ما ذكرتموه مرارا في تعريف البدل، المبدل منه في جميع أنواع البدل ليس مقصودا وإنه توطئة، هكذا قلتم، فكيف تقولون بأنه هنا مقصود؟ إن قلت هذا قلت ما ذكروه في تعريف البدل من معنى القصد إنما هو القصد المستمر، وهنا نتكلم على القصد البدوي. قصد هو قصد بدوا ثم عن له، ثم عن له أن يترقى، لا منافاة بينهما. القصد الذي تكلمنا عليه في تعريف البدل هو القصد المستمر. نعم البدل هو المقصود المستمر، هو المقصود النهائي، المبدل منه ليس مقصودا مستمرا ونهائيا. وعندما تكلمنا على المبدل منه ها هنا في بدل الإضراب، وقلنا بأن المبدل منه في بدل الإضراب يتميز من بدل الغلط وبدل النسيان بأن المبدل منه فيه مقصود بدوا ليس من باب الخطأ أو الغلط، نتكلم على القصد البدوي ولا نتكلم على القصد المستمر، فلا منافاة حينئذ بين ما قلناه هنا وبين التعريف. قصد بدوان ثم عرض له أن يضرب انتقالا لا إبطالا، وأما في بدل الغلط فالمبدل منه غير مقصود على الإطلاق، التغيير نشأ من سق اللسان، غير جاء البدل بسبب سق اللسان. بدل النسيان هناك قصد بدوي ولكنه فاسد، فالتغيير سببه وقوعه في الخطأ أنه مخالف للواقع، أنه أخطأ، الخطأ فيه وقع في التصور ولم يقع في اللسان، فالتغيير نشأ من الغلط من سبق اللسان. فبدل الإضراب المبدل منه فيه مقصود بدوى، ولكنك ترقيت عنه، أعرضت عنه. المبدل منه في بدل الغلط ليس مقصودا أصلا، وأعرضت عنه من باب أنه من باب أنك أخطأت، من باب أنه من باب سبق اللسان. وأما في النسيان فهو مقصود بدوى ولكنه فاسد، فأعرضت عنه بسبب فساده. قال: وربما أشكل على كثير قرأناها. المصنف في شرح الشذور قال: الأحسن عطف هذه الثلاثة، الإضراب والغلط والنسيان، أن يلجأ إلى العطف ببل لا إلى البدل، هذا هو الأفصح وهذا هو الأحسن، وذلك لما أشرنا إليه بسبب مناقشة كثيرين في وجودها، في وجود بدل الغلط وبدل النسيان. قال: باب: العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام. 7 مذكر، ليال مؤنث، 8 مؤنث، أيام مذكر، أحده مذكر. وكذلك 10 إن لم تركب، وكذلك 10 تخالف معدودها إن لم تركب، مذكر مع المؤنث العكس. وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، مفردا كان أو مركبا. ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه، أو يضاف لما دونه أو ينصب ما دونه. قال: اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام، الألفاظ التي تعد بها الأشياء على 3 أقسام، من حيث موافقتها للمعدود، لجنس المعدود. قال: أحدها المطابقة دائمة، ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ما هي؟ قال: الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. ما هو على صيغة فاعل؟ 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3، 4 إلى آخره. فهذه هي الأولى، المطابقة دائما. قال: وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل تقول في المذكر 1، 2، 3، 4 إلى 10، وفي المؤنث 1، 2، 2، 3، 4 إلى 10. الثاني المخالفة دائمة. قال: ما يجري على عكس القياس دائما فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. ما هي؟ قال: وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، تقول 3 رجال، رجال واحده مذكر فالعدد ينبغي أن يكون مؤنثا، 3 نسوة، نسوة واحدها امرأة مؤنث فالعدد ينبغي أن يكون مذكرا، 3. قال الله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعات. هذا 7 ليال ليلة مؤنث فينبغي أن يكون العدد مذكرا، 8 أيام، أيام هذا هو المعدود، مذكر العدد ينبغي أن يكون مؤنثا. هذا هو القسم الثاني، المخالفة دائمة من 3 إلى 9 وما بينهما. الثالث قال: ما له حالتان، يطابق ويخالف. ما هو؟ قال: هي 10، فإذا كانت مركبة جرت على القياس، وإن كانت مفردة خالفت القياس، إن كانت مركبة كانت لاحقة بالقسم الأول، وإن كانت مفردة كانت لاحقة بالقسم الثاني. قال: ما له حالتان وهو 10، فإن استعملت مركبة جرت على القياس تقول 13 عبدا، المعدود مذكر. من 3 إلى 9 نقول 13، فعشرة هذا مذكر كالمعدود بالتذكير، و13 أما بالتأنيث، فهذه 10، هذه للتأنيث. وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس تقول 10 رجال، رجل مذكر، 10 ها هنا مفردة وليست مركبة فينبغي أن تؤنث مع مذكر فتقول 10 رجال. إماء، أما مؤنث فنقول 10 إماء، وهكذا. قال واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات. ما هي هذه الحالات؟ أن يكون مفردا لا يضاف إلى شيء، أن يضاف إلى لفظ العدد، أن يضاف إلى ما دونه من ألفاظ الأعداد، وأن ينصب ما دونه. هذه الأربعة. ولماذا ينصب؟ لأنه اسم فاعل. قال إحداها الإفراد لا يضاف إلى شيء، تقول ثان ثالث رابع خامس، ما معناه؟ قال ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة، هذا ثالث، هذا رابع، هذا موصوف بأنه رابع، هذا موصوف بأنه خامس، هذا مفرد لم يضاف إلى شيء. الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، أن يضاف إلى ما اشتق منه لفظ العدد، تقول ثاني اثنين ثالث ثلاثة رابع أربعة. ما معنى رابع أربعة ثاني اثنين خامس خمسة؟ ما معناها؟ قال معناه واحد من اثنين، معناه واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، بعض من هذا العدد، وواحد من أربعة. قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا الثانية أن يضاف إلى ما اشتق منه لفظ العدد، والمعروف عندهم أن الاشتقاق من ألفاظ العدد سماعي، لأنها أسماء أجناس وليس بمصادر، وبالجملة هذا معناه بعض منه. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه، ما معناه؟ هذا معناه التصير، فهو الثاني ثلاثة، رابع ثلاثة، ثالث اثنين، خامس أربعة، أي هو الذي جعل الأربعة خمسة، وجعل الثلاثة أربعة، وجعل الخمسة ستة، وهكذا، فمعناه التصير. قال كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة. لماذا قال بنفسه؟ أي بدخوله معهما ثلاثة، بدخوله فيهما ثلاثة، جاعل الثلاثة بدخوله فيها أربعة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، جعلهم أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذا هو الثالث. الرابع قال أن ينصب ما دونه، أن ينصب ما دونه، هل ينصب ما هو في مثل رتبته؟ قال المصنف لا، هذا لم يسمع، خلافا للأخفش وثعلب. قال الرابعة أن ينصب ما دونه لأنه اسم فاعل، فتقول رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة. كان ينبغي هنا أن يعدل في المثال، لما؟ لأن اسم الفاعل في مثل هذا مجرد من هل، فلا بد أن يكون بمعنى الحاضر أو المستقبل، ولا بد أن يكون معتمدا على نفي أو